أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بعد التوكل على العلي القدير نكمل ما بدأنا به ونقول بأن الحكم الظاهري كما بينا هو حكم طريقي جعل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعبير عنها. وعندما نتحدث عن الحكم الظاهري فموضوع الحكم الظاهري كما بينا هو الشك بالحكم الواقعي، فإذن هو جعل بداعي تنجيز الأحكام أو التعبير عنها. والحكم الظاهري قلنا هو إما أمارة وإما أصل عملي، والفرق لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة بين الأمارة والأصل العملي وعلى نحو العجالة. عندما نقول الحكم الظاهري أمارة وأصل عملي، أو الحكم الظاهري حجية وأصل عملي، أو حجية أمارة وأصل عملي، ففي الأمارة الحكم الظاهر الأمارة أو الحكم الظاهر الحجية أو حجية الأمارة لوحظ في أدلة الحجية في أدلة حجية الأمارة لوحظ في أدلة الحكم الظاهري الأمارة لوحظ الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، قوة الكشف، درجة الكشف، أخذت درجة الكشف فقط في نظر الاعتبار، لوحظت درجة الكشف وقوة الاحتمال وقوة الكشف، لوحظت فقط قوة الكشف في الأمارة، في الحكم الظاهر الأمارة. أما الحكم الظاهري الأصل العملي فقد لوحظ فيه أهمية المحتمل. إذن في الأمارة لوحظ قوة الاحتمال، وفي الأصل العملي لوحظت أهمية المحتمل. وهنا إما تلاحظ أهمية في الأصل العملي، إما تلاحظ أهمية المحتمل دون لحاظ شيء آخر معها، أو تلاحظ مع قوة الاحتمال. يعني الأصل العملي إما أن نلاحظ فيه فقط أهمية المحتمل، أو نلاحظ فيه أهمية المحتمل وقوة الاحتمال معا. أما في الأمارة، في حجية الأمارة، فيلاحظ فقط قوة الاحتمال. وبلحاظ قوة الاحتمال فالكشف عن الشيء هو كشف عن لوازمه بنفس الدرجة، فقلنا تثبت حجية أو نفسر لو صح التعبير حجية لوازم الإمارة ومثبتات الإمارة، ولا تثبت عندنا حجية لوازم ومثبتات الأصل العملي. وأيضا قلنا تقسم الأصول العملية، بعدين قلنا الحكم الظاهري إما أمارة وإما أصل عملي، والكلام في الأصل العملي. إذن نقول الأصل العملي كما قلنا أن الأصل العملي أو الأصول العملية إما شرعية وعقلية، الأصل العملي شرعي وعقلي. وعرفنا بأن الأصل العملي الشرعي هو حكم شرعي يرجع إلى أحكام ظاهرية شرعية، كما بينا قبل قليل قلنا الحكم الظاهري. فالشرعي هو أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أي شيء، هذه الكلام في الأصول العملية، ملاحظة أهمية المحتمل أو قوة الاحتمال، نقول له لوحظ فيها أهمية المحتمل لأن الكلام في الأصول العملية، هذه الأصول العملية الشرعية لوحظ فيها أهمية المحتمل. أما الأصول العملية العقلية فهي مدركات العقل العملي، وترجع إلى أن حق الطاعة من ناحية الإثبات والنفي ينشأ منه أو يدرك منه العقل، وهو أساس لإدراكات العقل، وهو منشأ إلى حكم العقل، فيستنتج العقل أو يدرك العقل أو يحكم العقل، ولو تسامحا هذه العناوين، يحكم العقل أو يدرك العقل الأصل العملي العقلي كالاشتغال العقلي أو البراءة العقلية. إذن قلنا الحكم الظاهري أمارة وأصل عملي، نأتي إلى الأصل العملي. قلنا أصل عملي شرعي لوحظ فيه أهمية المحتمل، وأصل عملي عقلي وهي مدركات العقل العملي ترجع إلى حق الطاعة إثبات ونفي. الأصل العملي الشرعي هو حكم شرعي، الأصل العملي العقلي هو إدراك عقلي وهو مدرك عقلي. نأتي إلى الأصول العملية الشرعية، إذن عندي أصل عملي شرعي وأصول عملي شرعية وأصل عملي عقلي وأصول عملي عقلي. نأتي إلى الأصول العملية الشرعية، كل هذا مدخل حتى ندخل في أصل الموضوع. نقول الأصول العملية الشرعية إما أصول عملية شرعية بحتة أو أصول عملية مطعمة. الأصول العملية الشرعية البحتة قلنا الأصل العملي إما يلاحظ فيه على نحو أيضا الأجالة والمختار، أيضا نستطيع أن نقول الأصل العملي البحت هو ما لوحظ فيه أهمية المحتمل فقط، والأصل العملي المطعم الذي لوحظ فيه أهمية المحتمل وقوة الاحتمال. هذا الذي لوحظ فيه أهمية المحتمل وقوة الاحتمال على بعض التفسيرات، على بعض العناوين، يسمى بالدليل أو الأصل العملي المحرز أو الأصل العملي التنزيلي لو صح التعبير، ويوجد تفسير للتنزيل وتفسير للإحراز كما بيناه في السابق، وسيأتي إن شاء الله بعض الشيء في مراحل والتفصيل في المراحل القادمة إذا بقيت الحياة. إذن الكلام في الأصول العملية، إذن عرفنا ما هو الأصل العملي الشرعي والأصل العملي العقلي، وعرفنا ما هو معنى الأصل العملي مقابل الأمارة، وهي كل منهما من الأصل العملي والأمارة يرجع للحكم الظاهري وهو يقابل الحكم الواقعي. هذا تقسيم طرحنا. الأصل العملي الذي يبحث الآن كان في قبال أي شيء من الأقسام لو صح التعبير خلال البحث، قلنا كان يقابل المحرز، إذن عندي دليل شرعي محرز وأصل عملي، بينما قبل قليل قلنا الأصل العملي قلنا يقابل وهو من الحكم الظاهري وهو يقابل الأمارة. وفي البحث كان التقسيم على هذا النحو، قلنا يوجد أدلة محرزة وهي إما شرعية أو عقلية، ويوجد أصل عملي. فالآن ندخل، انتهينا من الدليل المحرز، الآن نتحدث في الأصل العملي. فقلنا الأصل العملي سيكون البحث فيه في ثلاثة مقامات أو ثلاث جهات. في المقام الأول سيكون الكلام في القاعدة العملية الأولية، أو لا صح التعبير بصورة عامة، نقول القاعدة العملية في حالة الشك البدوي، أي نأخذ المقام الأول هو حالة الشك البدوي. ما هي القاعدة العملية في حالة الشك البدوي؟ نقول يوجد قاعدتان، قاعدة عملية أولية، قاعدة عملية ثانوية في حالة الشك البدوي. بعد ذلك في الجهة الثانية وفي المقام الثاني سيكون الكلام في حالة العلم الإجمالي، ليس الشك البدوي وإنما علم إجمالي. عندي في حالة العلم الإجمالي أيضا سنتحدث عن قاعدة عملية، أي أصل عملية أو قاعدة عملية أو وظيفة عملية. نتحدث عن قاعدة عملية لنقول ثالثة، عندي أولية وثانوية وقاعدة عملية ثالثة، أو أولى وثانية وثالثة. القاعدة العملية الثالثة وهي تجري في موارد العلم الإجمالي، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن عندي قاعدة عملية أولية، قاعدة عملية ثانوية، قاعدة عملية ثالثة. القاعدة العملية الأولية والثانية هي في حالة الشك البدوي، وقاعدة القاعدة الثالثة هي في حالة منجزية العلم الإجمالي. القاعدة العملية الأولية هي ما براءة عقلية على قول أو الاشتغال العقلي على قول آخر. القاعدة العملية الثانوية أيضا في حالة الشك البدوي هي براءة شرعية. وقاعدة القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي هي في حالة العلم الإجمالي. وبعد ذلك نتحدث عن قاعدة أخرى وهي الاستصحاب. إذن كم قاعدة عندي في النتيجة؟ عندي في النتيجة المختار يكون هو عبارة عن أربع قواعد: قاعدة عملية أولية، وقاعدة عملية ثانوية أو ثانية، وقاعدة عملية ثالثة، والرابعة وهي الاستصحاب. الأولى قاعدة عملية أولية، أما براءة أو اشتغال عقلي حسب المختار وحسب المبنى، هذا بالنسبة إلى القاعدة العملية الأولية في حال الشك البدوي. القاعدة العملية الثانوية هي براءة شرعية أيضا في حال الشك البدوي. القاعدة العملية الثالثة هي منجزية العلم الإجمالي وهي في حالة العلم الإجمالي. والقاعدة العملية الرابعة هي الاستصحاب، وسيأتي الكلام تباعا. نقول أولا، إذن الكلام في المقام الأول: القاعدة العملية في حالة الشك البدوي. القاعدة العملية في حالة الشك، نقول إما تكون قاعدة عملية أولية. القاعدة العملية في حالة الشك البدوي يوجد قاعدتان، قاعدة عملية أولية وثانوية. نتحدث في القاعدة العملية الأولية الآن. إذن القاعدة العملية في حالة الشك البدوي يوجد قاعدتان، قاعدة عملية أولية في حالة الشك، وبعد ذلك نتحدث عن قاعدة الثانوية في حالة الشك. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، نقول إذا شك المكلف في تكليف شرعي، طبعا لا نتحدث في أصل عملي بل لا نتحدث في حكم ظاهري سواء كان أصلا عمليا أو كان أمارة، لا نتحدث إلا بعد الشك بالحكم الواقعي. فنقول إذا شك المكلف في تكليف شرعي، في حكم شرعي، في تكليف شرعي، ولم يمكنه إثبات أو نفي التكليف بالدليل المحرز. نحن الكلام قلنا المبحث هو بعد أن انتهينا من الكلام في الأدلة المحرزة سواء كانت شرعية أو عقلية. المكلف يبحث عن دليل محرز، لا يجد دليل محرز على الحكم الشرعي، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعني لا يجد دليل، لم يجد دليلا محرزا شرعيا ولا عقليا على، لاحظ، لم يجد دليلا محرزا عقليا على الحكم الشرعي، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الأصول العملية. لاحظ عندما نقول لم يجد دليلا محرزا شرعيا ولم يجد دليلا محرزا عقليا، دخل في الدليل المحرز الشرعي ماذا دخل فيه؟ دخل فيه الأمارات حتى نعرف التقسيم. إذا لم يجد دليلا محرزا قطعيا ولا دليلا محرزا أمارة الذي هو ثبتت حجيته، ولم يجد دليلا عقليا، بعد ذلك نقول يأتي إلى الأصل العملي. فالأمارات قبل، ونبحث في الأمارة قبل الأصل العملي. فالأمارات التي ثبتت حجيتها وأثبتنا هذا وتحدثنا عنه كما في حجية أخبار الآحاد. إذن يأتي البحث، ولو صح التعبير، ميكانيكية العمل ومنهجة العمل عند الفقيه، يبحث في الأدلة المحرزة القطعية، الأدلة العقلية القطعية، بعد ذلك يبحث في الأدلة الظنية التي ثبتت قطعا حجية هذه الأدلة كحجية أخبار الآحاد، فإذا لم يجد ما يدل على إثبات الحكم أو نفي الحكم يذهب ويعمل ويسلك طريق الأصول العملية. نأتي نقول إذا شك المكلف في تكليف شرعي ولم يمكنه إثبات أو نفي التكليف ولم يمكنه إثبات أو نفي التكليف بالدليل المحرز، فعليه الخطوة الثانية ماذا؟ فعليه تحديد موقفه العملي تجاه الحكم المشكوك، إذن يلتجئ إلى الوظيفة العملية للأصول العملية. والقاعدة العملية الأولية لتحديد الموقف العملي، القاعدة العامة التي تشمل كل شيء لو صح التعبير وكل موقف، أو هي الأعام إلا ما يأتي الحديث عنه من قواعد أخص منها لو صح التعبير، نقول والقاعدة أخص منها أو ترد عليها أو تحكم عليها، هذا شيء آخر وبحث آخر. نقول القاعدة العملية الأولية لتحديد الموقف العملي، الآن هذه القاعدة العملية الأولية بقطع النظر عن تدخل الشارع، إذن إذا نقول الشارع لا يتدخل، الكلام في الأصول العملية، قلنا الشارع لا يتدخل، إذن لا يوجد حكم شرعي، إذن نخرج الأصل العملي الشرعي، ماذا بقي عندي؟ إذن أصل عملي عقلي. إذن والقاعدة العملية الأولية لتحديد الموقف العملي بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، ما هي القاعدة الأولية لتحديد موقف العملي؟ هنا نقول فيها قولان القاعدة الأولية العملية الأولية، والكلام دائما الآن في الأصل العملي العقلي. لماذا؟ لأن الكلام في القاعدة العملية الأولية هو بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد هذه القاعدة. نقول يوجد قولان، القول الأول لنطرح هنا، نقول القول الأول هو أن القاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي، أو كما يطرح التفصيل هو القول الثاني لا بس بي اختلاف في الترتيب. نقول القول الأول هو القاعدة العملية الأولية وهي الاشتغال العقلي، وهذا القول بالاشتغال بأن القاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي، هذا القول مبني على مسلك حق الطاعة، انتهينا منه، لم ننتهي من البحث والدخول فيه، لكن انتهينا من بيان القول الأول وسنأتي إلى القول الثاني وندخل في أبطال القول الثاني، فلا يبقى عندي إلا القول الأول. إذا حصلت لو صح التعبير القضية عند الأصوليين في قولين، إما الاشتغال العقلي وإما البراءة العقلية. فالقول بالاشتغال العقلي بأن القاعدة الأولية هي عند الشك البدوي، لا ننسى دائما القاعدة العملية الأولية عند الشك البدوي في حال الشك البدوي، وأيضا القاعدة العملية الثانوية أيضا في حال الشك البدوي. فالقاعدة العملية الأولية في حال الشك البدوي، القول الأول هو أن القاعدة العملية في حال الشك البدوي هي الاشتغال العقلي. والقول بالاشتغال العقلي هذا القول الأول يعتمد ويبتني على مسلك حق الطاعة. القول الثاني أن القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية، إذن إما الاشتغال العقلي القول الأول أو القول الثاني هو البراءة العقلية. نأتي ندخل ماذا يقول أصحاب البراءة. القائلون بالبراءة العقلية فإن قولهم يبتني على أي شيء؟ يبتني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن عندي قولان في النتيجة، القول الأول بأن القاعدة العملية الأولية هو الاشتغال العقلي وهذا مبتني على مسلك حق الطاعة، والقول الثاني أن القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية وهذا مبتني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالتكليف، إذن نأتي إلى القول الثاني، القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية وهذا القول مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالتكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته، ما دام التكليف الشرعي، ما دام الحكم الشرعي، ما دام التكليف لم يتم البيان عليه، البيان غير تام عليه، فيقبح على المولى أن يعاقب على هذا التكليف الذي لم يمتثله المكلف. لماذا؟ لأن هذا لأن الكلام أو لأن هذا يعتمد أو ينشأ هذا الكلام من قبح العقاب، أو لأن العقل لو صح التعبير يدرك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهنا لم يتحقق البيان، فإذا عقد المولى فيثبت القبح ويستحيل صدور القبيح من المولى. فالتكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى يعاقب على مخالفته. الآن نقول إلى أي شيء يرجع؟ طرحنا في المدخل قلنا قاعدة قبح البيان قبح العقاب بلا بيان ترجع إلى، نسينا هذا أو نتذكر؟ قلنا في الأصول العملية ما شرعية أو عقلية، الأصول العملية العقلية هي مدركات العقل العملي، عندما نقول بالبراءة الشرعية مثلا فهي مدرك العقل العملي، أو نحكم بالاشتغال العقلي أو نحوها من القواعد الأصولية العقلية، نقول هذه القواعد هذه الأصول العملية العقلية هي مدركات عقل عملي ترجع إلى حق الطاعة إثباتا أو نفيا. ماذا نقصد بحق الطاعة؟ قلنا مثلا فحكم العقل باشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يرجع هذا حكم العقل، هذه القاعدة، هذا الاشتغال العقلي. نقول هذا يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى حق الطاعة، ترجع وترجع نعم، ومردها هذه مردها لحق الطاعة. ماذا نحدد حق الطاعة؟ ولو صح التعبير نبين حق الطاعة ونعرف ونفسر ونحدد ونشخص حق الطاعة، ومن خلالها نعرف وينشأ منها هذا المدرك العقلي. نقول إذا قلنا بأن حق الطاعة للمولى وأثبتنا وحددنا بأن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل هو حق الطاعة القطعية، حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية لحق المولى، لا تفي الطاعة الاحتمالية لحق المولى، فهنا المكلف عندما يأتي بأحد الفردين لو صح التعبير المشكوك نقول هل يحتمل تحقق الطاعة؟ نقول احتمال تحقق الطاعة، لكن حق الطاعة المولوي هو حق الطاعة القطعي، إذن يجب على المولى أن في حالة الوجوب أن يأتي بالفردين، وفي حالة الحرمة يجب عليه أن يترك الفردين حتى يضمن حتى يقطع بحالة الوجوب عندما يأتي بالفردين بصلاة الجمعة والظهر مثلا على سبيل المثال، يقطع بأنه قد امتثله، إذا ظهر فقد أتى بظهر، وإذا جمعة فقد أتى بجمعة، وعندما يترك هذا الماء ويترك هذا الماء ويتوضأ بماء ثالث نقول يقطع بأنه قد امتثل، لأنه ترك هذا وترك هذا باحتمال هذا فيه نجاسة أو هذا الشك من النجاسة بين هذا وهذا، فعندما يترك الاثنين يقطع بأنه لم يتوضأ بالنجس فتكون صلاته على هذا الأساس صحيحة، أي يكون وضوءه صحيحا فتكون صلاته صحيحة. فإذن إذا استقل العقل لو صح التعبير وأدرك العقل أو حكم العقل بأن حق الطاعة هو حق الطاعة القطعي، فمن هذا ينشأ أن اشتغال الذمة اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، لأني أعلم باشتغال ذمتي يقينا، فحتى يتحقق أو تتحقق الطاعة القطعية يجب إبراء ذمتي يقينا، ففي حالة الوجوب أتي بالفردين، وفي حالة الحرمة كما بينا في المثال أترك الفردين. إذن يجب الموافقة القطعية لو صح التعبير، إذن اشتغال الذمة اليقيني حتى يتحقق البراءة اليقينية يجب أن أوافق التكليف قطعا، إذن تجب الموافقة القطعية. وقلنا حكم العقل بقاعدة أيضا، هذا قلنا حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه البراءة العقلية ترجع إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف. إذا العقل استقل وحكم لو صح التعبير وحدد بأن دائرة حق الطاعة في التكاليف هو في التكاليف المعلومة فقط، أما التكاليف غير المعلومة المضمونة أو المحتملة فلا حق طاعة فيها أو لا يشمل حق الطاعة، فإذن هنا إذا أشك بتكليف إذن هو تكليف غير معلوم، وما دام التكليف غير معلوم فلا يدخل في دائرة حق الطاعة فلا يجب الإطاعة. وأما حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة لمسلك حق الطاعة فيرجع إلى توسعة دائرة حق الطاعة فيشمل التكاليف، إذا قلنا منجزية التكاليف المحتملة مسلك حق الطاعة يرجع إلى توسعة دائرة حق الطاعة فيشمل حتى التكاليف المحتملة. بيان هذه النقطة الثالثة أدخلناها لو نقول خلال الشرح ضمنا في بيان المثال الأول وهو حكم العقل باشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، ضمنا يوجد إشارات إلى هذا المعنى، وقلنا هذا أيضا نثبت من الخارج ما هو حق الطاعة وما هي حدود حق الطاعة؟ هل يشمل التكاليف المحتملة أيضا أو لا يشمل التكاليف المحتملة؟ ما هي مولوية المولى؟ مولوية المولى حقيقية أو مجعولة؟ هذا أيضا كلام يأتي الحديث عنه، ويوجد بعض الإشارات إلى هذا المعنى كما بينا قبل قليل. إذن هذا الذي ذكرناه. إذن نقول هنا في القول الثاني، وهو أن القاعدة العملية الأولية هو البراءة أو هي البراءة العقلية، نقول هذا القول مبني على مسلك قاعدة القبح العقاب بلا بيان. فالتكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته، وهذا قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى تحديد حق الطاعة، ترجع إلى أن حق الطاعة للمولى، ترجع إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا كما عبرنا قبل قليل. فترجع إلى أن حق الطاعة للمولى يختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة. فكل تكليف أشك به، أظن أو أشك أو أحتمل التكليف، فهو غير معلوم، إذن لا يدخل فيه حق الطاعة، فلا يجب عليه الامتثال، فتجري البراءة العقلية. الآن نقول ما هو الدليل على هذا الشيء وعلى البراءة، وما هو الدليل على هذا القول الثاني بأن القاعدة العملية الأولية هو أو هي البراءة العقلية؟ نقول نطرح ضمن هذه المرحلة بأن المحقق النائيني وهو أستاذ السيد الخوئي، استدل المحقق النائيني على قاعدة العقاب بلا بيان بوجهين. لاحظ، استدل على قاعدة العقاب بلا بيان بوجهين. إذن استدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بوجهين، أي استدل لو صح التعبير بتعبير آخر على منشأ البراءة العقلية بوجهين، أو لنقل هي البراءة العقلية فاستدل على البراءة العقلية بوجهين. استدل على القول الثاني وهو البراءة العقلية بوجهين، أو على منشأ البراءة العقلية وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الوجه الأول الذي استدل به المحقق النائني على قاعدة القبح العقاب بلا بيان أو على البراءة العقلية، ولو تسامحا أو نقل على منشأ البراءة العقلية، قال نطرح الوجه الأول على شكل خطوات. الخطوة الأولى أو نقاط: أولا، إن التكليف يكون محركا للعبد. متى التكليف يحرك العبد؟ نحن نسأل الآن، إن التكليف يكون محركا للعبد بوجوده العلمي أو بوجوده الواقعي، ماذا نقصد؟ نقصد لو وجد أسد، نقول الآن في التحريك لو صح التعبير التكويني وفي الإرادات التكوينية والامتثال التكويني لو صح التعبير، نقول لو وجد أسد وأنت لا تعلم بوجود الأسد، ووجد أسد واقعا في المكان الذي أنت فيه، في الغرفة أو في القاعة التي أنت فيها وأنت لا تعلم بوجود الأسد، هل تهرب من هذا المكان؟ هل تترك هذا المكان؟ هل تسرع بالخروج من هذا المكان؟ لا تعلم به، تخرج أو لا تخرج، تركض أو لا تركض، تهرب أو لا تهرب، تقول لا أهرب لأني لا أعلم بوجود الأسد. إذن لاحظ، الوجود الواقعي للأسد لم يدفع الإنسان للهروب. إذن الوجود الواقعي لا تأثير له في التحريك، إذا علمت بوجود الأسد تهرب. بل أكثر من هذا، حتى لو كنت غير مصيب في تحديد أو في تشخيص وجود الأسد، لو لنقل قطعته وجزمته وتيقنت من وجود الأسد أو علمت بوجود أسد في هذا المكان، تهرب، تخرج مباشرة، حتى لو كان في الواقع أن الأسد غير موجود أو كان الأسد من الورق لو صح التعبير. إذن العلم، إذن الوجود العلمي للشيء هو الذي يحرك الإنسان، هو الذي يحرك المكلف. فالوجود العلمي للتكليف هو الذي يحرك. نحن لماذا نمتثل التكليف؟ خوفا من العقاب، طلبا للثواب، نجد الله أهلا للعبادة فنمتثل. والوجود العلمي للتكليف هو الذي نستكشف منه لو صح التعبير وجود ثواب على الامتثال وجود عقاب، على العصيان تحقيق أو لنقول نعم تحقيق العبودية الصحيحة والمثالية وتتيقن بأنك أديت ما عليك للإله الذي هو أهل العبادة لأنك امتثلت الأمر الصادر من الإله. فكيف تعرف بأن هذا الأمر ناشئ وصادر من الإله وتابع إلى الإله وينسب إلى الإله سبحانه وتعالى؟ لعلمك بهذا الفكر. إذن نقول أولا، الوجه الأول للاستدلال عليه، نقول أولا أن التكليف يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. فإذا علمت بوجود أسد في المكان فإنك تهرب حتى لو تبين أن فإنك تهرب يقينا حتى لو تبين أن علمك مخالف للواقع. وإذا لم تعلم بوجود أسد في المكان فإنك لا تهرب حتى لو كان الأسد موجودا فعلا. وعليه إذن نقول أولا أن التكليف يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي كما بينا في المثال، وعليه لا مقتضي للتحرك وللامتثال وللبعث، لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، ومع وجود المقتضي للتحرك عفوا نقول وعليه ثانيا وعليه لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. نلغي هذه المقدمة الأخرى، نصل بمقدمة ثالثة ونطرح هذه الثالثة يكون أوضح. إذن وعليه لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. الآن نقول ومع عدم وجود المقتضي للتحرك، مع عدم وجود مقتضي للتحرك، لعدم وجود العلم فلا وجود مقتضي للتحرك، فمع عدم وجود المقتضي للتحرك إذا لم يتحرك العبد يقبح على المولى أن يعاقب، لأنه لا يوجد محفز ولا يوجد دافع لكي يتحرك العبد، لا يوجد مقتضي للتحرك. ومع عدم وجود المقتضي للتحرك إذا لم يتحرك المكلف فإنه يقبح على المولى معاقبته. طبعا يرد على هذا نقول إذا علمت بوجود الأسد تهرب، لكن ما دامت القضية فيها موت وافتراس إذا احتملت وجود الأسد تهرب أو لا تهرب؟ تهرب يقينا تهرب. إذا ظننت بوجود الأسد أيضا تهرب. طبعا تختلف، ستقول نحن نقول المثال يقرب ويبعد، لكن ضمن هذه القضية وحسب نوع القضية وقوة القضية وحسب ما يتعلق بها، إذا فيها موت وحياة، فيها خسران وفيها ربح، ربح فيها ربح مادي أو فيها ربح مالي لو صح التعبير، أو فيها ربح أخروي أو دنيوي، خسارة دنيا أو ربح دنيا خسارة آخرة، وحسب المولى. إذا كان الآمر لو صح التعبير أو الشيء المحرك إذا كان هو عبارة عن شخص أو إذا كان عبارة عن أستاذ أو مسؤول أو وزير أو رئيس أو إمام أو نبي أو إله سبحانه وتعالى، تفرق من آمر إلى آمر ومن مقتضي للتحرك إلى مقتضي آخر. نقول يرد على هذا، هذه مجرد للإشارة وللتنبيه بأنه يوجد نقاش في هذه القضية. نقول يرد على هذا الوجه، لا ننسى الوجه الذي ذكرناه، قلنا أن التكليف يكون محرك العبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، وثانيا لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، ثالثا مع عدم وجود المقتضي للتحرك إذا لم يتحرك المكلف فإنه يقبح المولى معاقبته. يرد على هذا الوجه، الوجه الأول يرد عليه أن أولا أن المحرك للعبد، ما هو المحرك للعبد؟ هل هو نفس الامتثال؟ هل هو فعلا العلم بوجود الأسد أو الخوف من افتراس الأسد؟ الخوف حتى نخلص من الموت أو نخلص أنفسنا من الضرر أو من افتراس الأسد. ففي التكاليف المحرك للعبد هو أي شيء؟ هو الخروج عن حق طاعة المولى. هو لو وجد التكليف وعلمت بوجود التكليف، إذا لا يوجد حق طاعة المولى تمتثل؟ لا تمتثل، لا يوجد حق طاعة، لا تعاقب، يعني لا يوجد للمولى حق بالامتثال، أي أنت عندما تترك لا تسلب حق المولى، لا يجب عليك الشكر، لا يجب عليك شكر المنعم، لا يجب عليك إظهار العبودية والتذلل والضعف والذلة والمسكنة أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يجب عليك الإطاعة، ولا يجب عليك شكر الخالق والمنعم، ولا يجب عليك إطاعة المالك والخالق والمولى. إذا كان هذا غير واجب عليك، لا يوجد حق للمولى عليك بهذه العناوين ونحوها. تمتثل؟ تقول لا أمتثل، لا يوجد وجوب، لا يوجد دافع للامتثال، لا يوجد مقتضي للامتثال. إذن الذي يدفع المكلف للامتثال، نعم نحتاج إلى العلم لو صح التعبير، إلى أن نعلم بالتكليف، أو نحتاج إلى أن نستكشف أو نكتشف أو نعلم بدرجة من الكشف للتكليف أو للحكم الشرعي الصادر من المولى، لكن هذا لا يكفي. حتى لو علمنا بالتكليف، فإن العلم بالتكليف لا يكفي في الامتثال ما لم نعرف بأنه هل يوجد للمولى حق طاعة على المكلف. نقول نعم، إذن الدافع والمحرك للعبد هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، نخرج عن عهدة حق الطاعة. إذن في عهدتنا، في ذمتنا، نحن ملزمون بحق الطاعة تجاه المولى، فعلينا أن نخرج لو صح تعويض هذا التعويض من حق الطاعة بما لا يحصل فيه الذم وما لا يحصل فيه القبح والفساد. إذن نخرج بالامتثال حتى لا نذم. إذن علينا أن نخرج عن عهدة حق الطاعة حتى نحقق الطاعة، حتى يتحقق حق الطاعة، حتى لا نعصي الطاعة، وحتى لا نعصي مقابل الطاعة العصيان، حتى لا نعصي، أي حتى لا نسلب حق المولى وهو حق الطاعة، حتى لا نسلب حق المولى، حتى لا نظلم المولى، علينا أن نمتثل. إذن حق الطاعة، الخروج عن عهدة حق الطاعة، عدم ظلم المولى، عدم أخذ حق المولى، عدم وضع الشيء في غير موضعه، هو الذي يدفع المكلف للتحرك وللامتثال. الآن نأتي نقول وعليه ثانيا، وعليه فإن غرض العبد الشخصي هو قائم بأي شيء؟ قائم بالخروج عن عهدة حق الطاعة، وليس غرضه قائما بامتثال التكليف بعنوانه، لو يريد فقط أن يمتثل ما هي فائدة الامتثال؟ وما هو الغرض من الامتثال؟ الغرض هو حق الطاعة وليس الامتثال بنفسه، حتى نقول الامتثال، فالعلم بالامتثال وعدم العلم بالامتثال لو صح التعبير، أو كما بينا قبل قليل. إذن ليس غرضه قائم بالامتثال بخصوصه، التكليف بنفسه وبخصوصه ما لم نعرف ما هو مقدار حق الطاعة، لا محركية له، ليأمر أي مولى، ليأمر من الموالي العرفيين، ليصدر كثير من الأوامر، هل يجب عليك الامتثال؟ لا يجب عليك الامتثال. إذن ليس الغرض هو بامتثال التكليف بعنوانه، وإنما الغرض هو الخروج، احفظ هذه، وإنما الغرض هو الخروج عن عهدة حق الطاعة. إذن المحرك للعبد، أولا أن المحرك للعبد هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، وعليه فإن غرض العبد الشخصي قائم بالخروج عن عهدة حق الطاعة، وليس غرض قائم بامتثال التكليف بعنوانه. ثالثا، إذن علينا معرفة وتحديد حدود عهدة حق الطاعة، أي يجب أن نعرف أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أيضا أو لا، يعني فقط يشمل التكاليف المعلومة حق الطاعة ويجب امتثال فقط التكاليف المعلومة، أو يشمل حتى التكاليف المشكوكة والمحتملة. رابعا، نقول إن قلت أن حق الطاعة، الآن تقول أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، نقول هذا مصادرة. نحن الآن نقول هل أن حق الطاعة يشمل هذا هو المطلوب، لذلك نقول مصادرة على المطلوب. نريد أن نثبت ونقول هل أن حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة مع التكاليف، نقول نسلم بأنه يشمل التكاليف المعلومة. نقول هل أن حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة، التكاليف المحتملة أيضا مع التكاليف المعلومة، أو لا يشمل التكاليف المحتملة المشكوكة؟ يأتي قائل يقول لا يشمل التكاليف المشكوكة فقط التكاليف المعلومة. نقول هذه مصادرة، نحن نريد أن نثبت، هل أعطيني دليل على هذا، برهن على هذا، استدل على هذا بدليل برهاني أو وجداني. نقول ليس من الصحيح تقول مباشرة لا يشمل التكاليف المحتملة، من أين علمت هذا الشيء؟ هذه مصادر نحن نريد أن نثبت، هل يشمل أو لا يشمل؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب إثبات أن حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة، أو إثبات أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المحتملة. عندما تقول النتيجة رأسا مباشرة تقول البرهان أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المحتملة، هذا مصادر على المطلوب وخروج عن كون هذا، عن كون هذا برهانا. نقول إن قلت أن حق الطاعة لا يشمل، هذا رابعا، إن قلت أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، قلت أن هذا مصادر وخرج عن وخرج الكلام عن كونه برهانا. وعليه خامسا، وعليه على هذا نقول، على القول الثاني نقول إذن الذي يقول بالبراءة العقلية، نقول لم يثبت أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف. إذن على هذا عندما تقول فقط أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف بدون أن تعطي البرهان والدليل، نقول لك هذه مصادرة، إذن لم تثبت أن حق الطاعة لم يشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة. وعليه لم يثبت أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، أي لم يثبت أن التكاليف المشكوكة لا مقتضي فيها للتحرك، لم يثبت التكاليف المعلومة فيها مقتضي التحرك. التكاليف المشكوكة من قال أنها لا مقتضي لها للتحرك؟ وبرهان قال بأن التكاليف المشكوكة لا مقتضي لها للتحرك، من أين تثبت هذا؟ ما طرحت من برهان هو مصادرة، فإذا لا تستطيع أن تثبت تلك المقدمة التي طرحت في الدليل وفي الاستدلال. إذن أي لم يثبت أن التكاليف المشكوكة لا مقتضي فيها للتحرك. سادسا، وإذا لم يثبت ذلك فإن الاستدلال على القول الثاني لا يتم، لأن هذا الوجه الاستدلال، لأن الاستدلال في الوجه الأول غير تام، لأنه لا يتم ما ذكره في الاستدلال. ماذا قال في الاستدلال؟ قال أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. نقول من أين تثبت لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم؟ ربما يكون في التكاليف المشكوكة يكون المقتضي موجودا للتحرك، فكيف تعرف بأنه لا يوجد؟ ما طرحت من برهان ومصادر فلا يثبت. ونحن طبعا أثبتنا كما بينا سابقا وسنبين لاحقا إن شاء الله، أثبتنا أن حق الطاعة فقط ليس أبطلنا هذا، وإنما قلنا أن حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة أيضا، وفيثبت وجود المقتضي للتحرك حتى في التكاليف المشكوكة، فذلك يثبت القول الثاني. نقول هذا الوجه الأول. الآن نثبت القول الثاني، يعني أين نقول لا يثبت القول الثاني أو يثبت القول الآخر وهو اعتبرناه القول الأول، وهو نستكل حق الطاعة وعليه نقول باشتغال العقل. نقول هذا ضمن الوجه الأول. نطرح الوجه الثاني ربما يثبت به القول الأول أو القول الثاني، وهو القول بالبراءة العقلية. نقول استدل المحقق النائي بالعرف العقلائي، قال العقلاء يستقبحون معاقبة الآمر العقلائي لمأموره على مخالفة تكليف غير على مخالفة تكليف غير واصل. العقلاء في الآمرين العقلائيين، أن العقلاء يستقبحون إذا آمر عاقب العبد لو صح التعبير، أو عاقب المكلف أو عاقب المأمور على أنه خالف تكليف يحتمل محتمل، تكليف محتمل ما يعلم به المكلف، ما يعلم به العبد، ما يعلم به المأمور، وأتى المولى أو الآمر عاقب هذا، قال له لماذا لم تمتثل؟ قال لا أعلم به، لا علم لي بهذا، قال لا يوجد احتمال عنده، قال عندي احتمال لكن لا علم. فإذا عاقب يقول العقلاء يستقبحون هذه العقوبة من قبل الآمر لهذا المولى، المولى العقلائي العرفي. نقول هذا قياس، الرد على هذا الوجه الثاني، هذا قياس بين المولوية الحقيقية والمولوية المجعولة، قياس بين المولوية الذاتية والمولوية المجعولة، المولوية الثانوية، المولوية لو صح التعبير غير الحقيقية، وهذا قياس بين المولوية الحقيقية المولوية الذاتية وبين غيرها. نقول يرد على هذا الوجه أن قياس حق الطاعة الثابت للمولى الحق سبحانه وتعالى على حق الطاعة، نقيس حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي للمولى الحق على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي قياس باطل. لماذا؟ لأن حق الطاعة للآمر العقلائي من أين؟ مجعول من قبل العقلاء أو مجعول من آمر أعلى، أما مجعول من قبل العقلاء أو من آمر أعلى منه، فيكون هذا محددا سعة وضيقا بالآمر. الآمر أما يجعل هذه يجعل حق الطاعة لهذا بكل التكاليف أو بعض التكاليف كما هو واقع هذا فعلا، لأن حق الطاعة للآمر العقلاء مجعول من قبل العقلاء أو مجعول من آمر أعلى، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله. وعادة العقلاء عندما يجعلون جعلوا بها أن حق الطاعة للآمر هو حق الطاعة في التكاليف المعلومة، هم جعلوا هذا، وهذا من اختيار الجاعل. وعادة يجعل ذلك في حدود التكاليف المقطوعة المعلومة، فمولوية المولى العقلائي مجعولة معتبرة بجعل جاعل قابلة للضيق والسعة. أما حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، حق الطاعة الحقيقي، حق الطاعة الذاتي، فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، والعقل العملي يدرك أن حق الطاعة الذاتي للمولى يشمل عموم التكاليف حتى المشكوكة. فمولوية المولى سبحانه وتعالى هي مولوية حقيقية، حق الطاعة باعتباره خالق، باعتباره مالك، باعتباره منعم، باعتباره قادر، باعتباره عليم حكيم، باعتباره معطي، باعتباره مفضل. فمولوية المولى سبحانه وتعالى هي مولوية حقيقية. إذن أبطلنا الوجه الأول والوجه الثاني للدلالة على البراءة العقلية، للدلالة على قبح العقاب لا بيان، والدلالة على البراءة العقلية، فيبطل القول الثاني فيثبت عندي القول الأول وهو القول بالاشتغال العقلي. إذن نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله رب العالمين. يقول السيد قدست نفسه: الأصول العملية يتحدث فيها القاعدة العملية في حالة الشك، ثانيا قاعدة مناجزية العلم الإجمالي، ثالثا الاستصحاب. أولا القاعدة العملية في حالة الشك. يقول: قلنا سابقا إن الفقيه تار يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي. إذن هذا حصل أو علم أو أحرز الحكم الشرعي بدليل محرز، وأخرى لا يتسر له إحراز الحكم الشرعي. قلنا يحرز الحكم الشرعي إما بدليل محرز شرعي أو بدليل محرز عقلي، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي، الوظيفة العملية تجاه التكليف، يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. يقول: القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. هنا تضع القاعدة العملية الأولية في حالة الشك البدوي، ضع الشك البدوي بين قوسين، وضع قبل القاعدة العملية أليف. إذن أليف عندي القاعدة العملية الأولية في حالة الشك البدوي، فيها أولا وثانيا: أولا البراءة العقلية، ثانيا الاشتغال العقلي. نقول كلما، إذن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك وهي قلنا أما براءة عقلية واشتغال عقلي، نقول كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه، فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم الشرعي. لا يترك عليه أن يحدد الموقف العملي، لم يستطع أن يحرز الحكم الشرعي والتكليف الشرعي، إذن يوجد طريق آخر وهو الأصول العملية، يسلك طريق الأصول العملية والوظيفة العملية. ماذا يعمل؟ نقول يوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف العملي، في تحديد الوظيفة العملية، في تحديد الأصل العملي، في تحديد القاعدة العملية. عندما نقول القاعدة العملية أولية أي الأصل العملي الأولي، اكتب فوق القاعدة العملية الأولية الأصل العملي الأولي، الوظيفة العملية الأولية. نقول في تحديد هذا الموقف يوجد مسلكان: الأول الثاني. الأول اكتب أمام الأول البراءة العقلية، والثاني بعد بضعة أسطر اكتب الاشتغال العقلي. نأتي الأول البراءة العقلية. إذن في تحديد هذا الموقف يوجد مسلكان: الموقف هو براءة عقلية، المسلك هو مسلك تحديد مسلك قاعدة قبح العقاب. إذن الأول أي البراءة العقلية، ما هو مسلكه؟ نقول الأول مسلك قاعدة، يعني ما نحدد المسلكين الأول والثاني، أو نقول نحدد الوظيفة العملية أولا وثانيا: براءة عقلية، اشتغال عقلي. والبراءة العقلية تعتمد على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاشتغال العقلي يعتمد على مسلك حق الطاعة. واضح التقسيم؟ نقول الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى يعاقب على مخالفته كما بينا. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كل ما عرفنا في بحث وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق متى في القطع، في بحث سابق حسب ما أذكر إن شاء الله يكون التعيين هو صحيح، وفي بحث سابق أي في القطع كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ويشمل التكاليف ولا يشمل المشكوكة، هذا أولا. إذن لاحظ هذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة، لاحظ أرجع المسلك قبل قابل بيان قلنا يرجع أو يرد إلى حق الطاعة وتحديد حق الطاعة، يرجع إلى أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة. الثاني مسلك أي الاشتغال العقلي، القاعدة هي الاشتغال العقلي، المسلك هو مسلك حق الطاعة. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل التكاليف غير معلوم، يشمل كل تكليف كل التكاليف أي كل تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى، إذن يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، يعني فقط لا يشمل التكاليف المعلومة العدم، يعني تسامح أن نقول التكاليف المعلومة العدم، إذن لا يشمل التكاليف المعلومة العدم، فيشمل كل تكليف لم يعلم بعدمه أي كل تكليف حتى لو كان محتملا أو كان مشكوكا فهو مشمول بحق الطاعة. إذن بأن حق الطاعة يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، ضع غير معلوم العدم بين قوسين حتى تعرف هذا قيد للتكليف، ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته. طبعا قلنا غير معلوم العدم في التكاليف الظنية والمحتملة طبعا متوقف على عدم إذن الشارع كما بينا. فبناء على المسلك الأول وهو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون القاعدة العملية الأولية هي ضع بين قوسين البراءة بحكم العقل، لذلك سجلنا هناك نحن قلنا البراءة العقلية، اختصرنا عليك الطريق هذا الذي نقصد، سجلنا هناك قرب الأول البراءة العقلية. إذن فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية بحكم البراءة بحكم العقل بين قوسين وهي البراءة العقلية. وبناء على المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة تكون القاعدة المذكورة هي أيضا بين قوسين القاعدة أصالة شغل الذمة بحكم العقل، أصالة شغل الذمة بحكم العقل قلنا الاشتغال العقلي، سجلنا الثاني الاشتغال العقلي، أصالة بين قوسين نضع هذه العبارة أصالة شغل الذمة بحكم العقل أي الاشتغال العقلي. ما لم يثبت إذن الشارع قلنا في الأصول وفي حال التكاليف المعلومة المشكوكة والمحتملة متوقفة على عدم إذن الشارع في الترخيص، أما إذا رخص فنلتزم بالترخيص ونأخذ بالترخيص، أما في التكاليف المعلومة فقلنا لا يعقل الترخيص في موردها. ما لم يثبت إذن الشارع يثبت إذن الشارع في عدم التحفظ، أي في عدم التحفظ أي في الترخيص، عدم التحفظ أي الترخيص، عدم الإلزام أي الترخيص. ويظهر من كلام المحقق النائني رحمه الله يذكر ما يقول أو ما يقوله النائني أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. أولا الوجه الأول قال أن التكليف أو معنى الوجه الأول أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، بينا معنى هذا كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى، فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي، وعليه ثانيا يعني في البرهان بشكل نقاط طرحناه وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك، ضع هذه مع أنه لا مقتضي للتحرك بين قوسين، ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك، هذه العبارة مع أنه لا مقتضي للتحرك بين قوسين، فهذه العبارة بين قوسين مع أنه لا مقتضي للتحرك أو مع عدم المقتضي للتحرك، قبيح حرك قبيح، هذه خبر أن أو خبر أن من الواضح أن العقاب قبيح، لاحظ حتى تعرف العبارة أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي التحرك أن العقاب قبيح، والآخر الوجه الآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقابية. ماذا يستقبح؟ استقباح معاقبة الآمر مأموره، هذا مأمور ترجع إلى استقباح، يستقبح معاقبة الآمر لمأموره. واضح القضية؟ إذن هذه المأمور ترجع إلى استقباح معاقبة الآمر لمأموره. إذن واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقائية مأموره على مخالفة أو مأموره على مخالفة أو لمأموره على مخالفة تكليف غير واصل، أي يقبح أن يعاقب الآمر مأموره، يقبح أن يعاقب الآمر مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. يقول أما الوجه الأول المحرك بأن التكليف بوجوده العلمي، أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن أهدة حق الطاعة للمولى. هو لاحظ ما هو المحرك، هو هذه بين قوسين، هو الخروج عن أهدة حق الطاعة للمولى وليس التكليف. إذن هو الخروج، المحرك هو الخروج عن أهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا. فإن الدعية عدم الشمول، إذا قلت لا يشمل مباشرة، قلت لا يشمل، هذا مصادر، نحن نقول هل يشمل، هل هذا يشمل، نقول هل حق الطاعة يشمل أو هل أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، تقول لا البرهان أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، هذا مصادر. نقول فإن الدعية عدم الشمول كان مصادرة، بينا معنى المصادرة كما بينا في المثال وقبل قليل، وخرج البيان عن كونه برهانا صار مصادرة لا فائدة ولا ثمرة منه. وإن لم يفرغ عن عدم الشمول، ما قدرت أن تثبت أنت هذا لا يشمل، فلا تستطيع أن تثبت القول يا أيها المحقق النائي. وإن لم يفرغ عن عدم الشمول، ما انتهينا ولم تثبت عندي هذا بأنه لا يشمل حق الطاعة لا يشمل، لم يثبت عندك أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة، فلا يتم البرهان في الوجه الذي ذكره المحقق النائي في الوجه الأول. إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي، وأنت لم تثبت أنه بلا مقتضي، لم تثبت بأن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة، مع أن المقتضي التحرك هو حق الطاعة الذي ندعي، يقول بينما نحن نقول هو حق الطاعة ونقول بأن حق الطاعة يشمل، ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا كما بينا في البرهان. أما الوجه الثاني وهو الاستشهاد بالأعراف العقلائية، فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب، وهو قياس باطل، لأن حق الطاعة لا دليل عليه ولا برهان عليه، بل الدليل على خلافه، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة، من أين؟ من قبل العقلاء أو من قبل آمر أعلى، فهذا يحدد بالأقل بالأكثر بالتكاليف المعلومة فقط، لكل التكاليف ببعض التكاليف، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله ولجاعله. وهو عادة، يعني عادة ليس في كل تكاليف، وإنما عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، حق ذاتي تكويني غير مجعول، فلا حدود له، هو مطلق يشمل كل التكاليف، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول عند العقلاء، لا يلزم من ضيق ذلك من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة الحق الذاتي الحق الحقيقي للمولى. يقول ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق ضيق دائرة هذا الحق، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول، لا يلزم ضيق دائرة هذا الحق، لاحظ هذا، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق، لا يلزم ضيق هذا الثاني، الضيق الثاني ترجع إلى فاعل إلى يلزم، ولا يلزم من ضيق ذلك دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة هذا الحق الذاتي الإلهي كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي، إذن الدليل عليه هو الوجدان، إلى وجدان العقل العملي وهو يقتضي التعميم. فالصحيح إذن هذه تضع بين أو داخل إطار لو صح التعبير، فالصحيح إذن أبطلنا الوجه الثاني بالنسبة للكتاب والترتيب أي أبطلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيثبت ما يعتمد عليه القول البراء العقلية، فيثبت القول الثاني وأثبتناها أيضا بالوجدان، قلنا يدل على الاشتغال العقلي، أي يدل على مسلك حق الطاعة، أثبتنا على مسلك حق الطاعة فيثبت الاشتغال العقلي. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل، أي الاشتغال العقلي، ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ إلا طبعا كل هذا متوقف على عدم الترخيص. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.